بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الكلام على حديث أبي سعيد، قوله أن تحمدهم على رزق الله، وأن تحمدهم على رزق الله من ضعف اليقين، أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله. قال في الحاشية: وتشكرهم على ما وصل إليك من أيديهم بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه وتنسى الله عز وجل. يعني ليس المراد منه أن الإنسان لا يعرف المعروف لأهله وينكر الجميل، لا، وإنما المراد منه أنه يعرف فضل الله. وأما شكر ذوي الفضل فإن هذا من شكر الله، ومن كان يشكر المعروف لأهله فإنه حري به وجدير أن يحرص على شكر الله والاعتراف له بالفضل والمنة. لكن حين ينسى المنعم وينسى ربه وينسب النعمة إلى المخلوق، هذا هو الخلل. قال: وتشكرهم على ما وصل إليك من أيديهم بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه وتنسى الله عز وجل. فإن المتفضل في الحقيقة هو الله الذي قدره لك وأوصله إليه، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي هذا الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، حديث أبي هريرة عند أبي داود صححه العلامة الألباني والوادعي رحمه الله. لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم، فتدعو لهم أو تكافئهم، تدعو لهم أو تكافئهم. إن عجزت عن المكافأة فلا تعجز عن الدعاء، لحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، حديث ابن عمر عند أبي داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو أيضا صحيح العلامة الألباني والوادعي. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. وليس الدعاء مرة واحدة، قال: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قالوا: خشينا أن الأنصار ذهبوا بالأجر كله. قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. وأيضا هذا من جملة الشكر، من أثنى فقد شكر، ومن أنكر فقد كفر، أي كفر النعمة. قال: فإضافة الصنيعة إليهم إنما هو لكونهم صاروا أسبابا في إيصال المعروف إليه، وإلا فالذي قدره وساقه هو الله وحده. الله الذي ساق إليك هذا الفضل والخير من رزق، سواء كان من المال أو من العطاءات الأخرى، فهو من الله، وجعل هذا الإنسان سببا. والله عز وجل يختار لنفع الناس من شاء، فإن بذلوا ما هيأهم الله عز وجل له أقر ذلك فيهم، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله أقواما يخصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها انتزعها منهم حولها إلى غيرهم. روى ابن أبي الدنيا في قضاء حوائج الناس، حسنه العلامة الألباني رحمه الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل الذي شكى أخاه، قال: لعلك ترزق به، إنفاقك عليه سبب لرزقك، فالذي هيأك لعون أخيك في طلب العلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي هيأ رزقه وجعله عن طريقه، وإلا فإذا منعه فإنه لا يأمن أن يمنعه الله عز وجل. لا توكي فيوكي الله عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك. اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر من الملائكة اللهم أعطي ممسكا تلفا. الشاهد منه أن الإنسان لا ينسى أن كل نعمة يهيئها الله عز وجل له سواء جاءت عن طريق فلان أو فلان أنها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وهذا لا يتنافى مع شكر المعروف ومعرفة الفضل لأهله. لكن إنما الخلل أن ينسى المنعم وأن ينسى الله الذي هيأ له ذلك ويسره. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. قال لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدره لك لساقته المقادير إليك. الأحسن لساقه الله إليك، لم يقول لساقته المقادير. قال الله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ماذا قال بعدها؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ما معنى تأسوا؟ تحزنوا. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ما فاتك لا تحزن عليه لأنه ليس مقدرا لك، ولا تفرحوا بما أتاكم فهو مقدر من عند الله. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. قوله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. قال في الحاشية بل كل شيء بقضاء الله وقدره سبحانه وبحمده. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لا يستطيع أحد أن يمنع عنك ما أراد الله لك من الخير والفضل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قال ومن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه، ويسلم قلبه له، وقد بايع جماعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يسأل الناس شيئا، ولم يبح إلا لضرورة، محافظة على كمال الحب لله وإخلاص التوكل عليه. حديث عوف مالك أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أو كانوا حديث عهد ببيعة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تبايعون رسول الله؟ قالوا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك. ثم كرر فبسطوا أيديهم وقالوا قد بايعناك فعلى ما نبايعك. قال بايعوني على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقال أن تعبدوا الله لا تشركوا بشيء إلى آخره. قال: وأسر كلمة وألا تسأل الناس شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان أحدهم إذا سقط صوته من على خيله وفرسه لا يقول لصاحبه ناولني، لا يسأل أحدا شيئا. ومثله حكيم بن حزام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم قال له: يا حكيم ابن حزام، إن هذا المال خضر حلو، أي محبب للنفوس، من أخذه بإشراف بسخاوة نفس بورك له فيه، يعني ما عنده شراهة ولا حرص شديد عليه، إن جاء الحمد لله، ما أتى ما يباري، هذا يجد بركة، بخلاف ذاك الذي يكون متطلعا وهكذا عنده في قلبه جشع وإشراف نفس، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كمن يأكل ولا يشبع، يعني ما في بركة. قال حكيم: والله لا أرزق أحدا بعدك، ما أسأل أحدا بعدك، لا أسأل أحدا بعدك، ما سأل أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع هذا رزقهم يأتيهم، رزقهم يأتيهم. إنما يحصل الإنسان شيء من الضعف في التوكل، وإلا فما هو مقدر يجريه الله ويهيئ أسبابه. وليس معنى هذا أنه لا يعمل الإنسان السبب، بل يعمل السبب ويكون اعتماده وتفويضه أمره إلى ربه سبحانه وتعالى. وكأن كلامه الأخير يدل على أن كمال محبة الله عز وجل، وأن من كمال محبة الله عز وجل وإخلاص التوكل عليه ألا يسأل أحد شيئا. هل فهمتم غير هذا؟ قال شيخ الإسلام: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، واليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بقدر الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه. كيف هذا؟ فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم، من يراجع الأصل، فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله نصرك ورزقك. كيف الآن الكلام فيه شيء؟ انظروا يا أبا عمر، وإن كان في مجموع الفتاوى فهي موجودة، نعود إليه، أن بعض الكلام فيه غير منضبط. قال فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيه بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله. قال وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم أي محمد أعطني فإن حمدي زين وذنبي شين، قال ذاك الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى وقوله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأسخط عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه، والحديث الصحيح برقم 2311 قوله في الحاشية بهذا اللفظ، ورواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وعله محمد بن مروان السدي وقال ضعيف هذا الكلام خطأ، هذا الكلام هنا تابع للحديث الذي قبله، هذا الكلام تابع للحديث الذي قبله كما هو في الأصل، في الأصل تيسير العز الحميد لسليمان بن عبد الله حفيد المصنف رحمه الله ذكر هذا الكلام عقب في تعليقه على حديث أبي سعيد، وهذا هو المعروف في الحديث هذا. قال ورواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي، المراد به حديث أبي سعيد وليس حديث عائشة، وعله بمحمد بن مروان السدي وقال ضعيف. وفيه أيضا عطية العوفي ذكره الذهبي في الضعفاء والمتروكين ومعناه صحيح وتمامه، وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وفي أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان، يعني معناه أنه تجعل الإشارة من قوله والشاهد، من قوله والشاهد هذا الذي يكون بداية الكلام على حديث عائشة. حديث عائشة قال والشاهد من حديث الباب قوله ومن التمس رضا الناس بسخط الله، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت إليه سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليه. التمس أي طلب. ولو تأمل الإنسان هذا الحديث فإنه يزداد ثباتا على الخير ويقينا، وأن المهم والغاية هو إرضاء الله عز وجل، وأما الناس إن رضوا عنك فيما هو خير فهذا لا يرفعك، وإن سخطوا لا يضرك ولا ينزل مكانتك، المهم أنك ترضي الله عز وجل وتخلص عملك لله. لكن رضا أهل الخير عنك هذا نافع للإنسان ثناء حسنا، وقد جاء في الحديث من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، لكن لا يفعل ذلك إرضاء لهم، وإنما يفعل ذلك إرضاء لله. والبلاء أن يتنازل الإنسان عن دينه ويقع في المحرم، يترك شيئا من الواجبات أو يقع في بعض المحرمات إرضاء للناس، هذا هو البلاء والمصيبة والخلل، لأن إرضاء الناس بترك ما أوجب الله أو فعل ما يسخط الله هذا هو الذي يكون سببا لسخط الله عليه، وهو داخل في هذا الباب، في باب الخوف من غير الله الذي يحمله على ترك واجب أو فعل محرم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجلد الأول مجموع الفتاوى صفحة 51 قال والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله. والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله. انظر، إذا عملت عملا مما فيه نفع للناس، فإذا لم يشكروك على ذلك المعروف والفعل، أو حصل منهم ما إساءة إليه، فإذا كنت أخلصت في هذا العمل لله ورجوت الله ما تبالي لا بمدحهم ولا بذمهم، وتجد الطمأنينة والراحة. لكن إذا كان الإنسان إذا لم يحصل له من الناس شكر، أو حصل منهم إساءة بعد معروف، فإنه ربما يفعل ويفعل ويغضب. لا يا، إذا أردت ألا تندم ولا تجد في قلبك شيئا من الحسرة ولا الضيق، فاعمل لله ما تصنعه من معروف إلى الناس، أخلص فيه لله، هنا ما ستبالي بما يحصل لك من الناس، لأنك قصدت بهذا العمل وبنفع الناس إرضاء الله عز وجل. قال: وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم. انظر إلى معالجة النيات، كما جاء في الأثر: أرجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله. أي لا تفعل شيئا من أنواع العبادات والقرب لأجلهم، لا رجاء مدحهم ولا خوفا من ذمهم، بل ارجو الله ولا تخفهم في الله فيما تأتي وما تذر، بل افعل ما أمرت به وإن كرهوه. وفي الحديث: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أو تذمهم على ما لم يؤتك الله، فإن اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا، صحح، فإذا أرضيتهم هنا عندنا بقدر الله الصواب بسخط الله، بدل كلمة بقدر بسخط. يعني كيف يكون فإذا أرضيتهم بقدر الله لم تكن موقنا؟ فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم من الدنيا، فيترك القيام إلى ما في أيديهم، وهنا اختصرها من الدنيا يعني هو المراد به، فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك. هذا الكلام الذي فيه النقص. طيب: وإما ضعف تصديق بما وعد الله، هنا تكتب تجعل سهما وتكتب هذا النقص، بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الآخرة، في الدنيا والآخرة، والثواب في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أرضيت الله إلى آخره، فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم. وإرضاء بما يسخطوا إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. قال علامة ابن القاسم رحمه الله تعالى: وقال شيخ الإسلام، هذا التعليق في حديث من؟ عائشة. وقال شيخ الإسلام، وهذا في نفس الموضع الأول صفحة 52، الأول 52: وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. رجل كان يعمل في دائرة حكومية فألزموه بحلق اللحية فأبى، ثم تركهم فقالوا له: احلق لحيتك مرة واحدة وابقى في بيتك ويأتيك الراتب. قال: لا يمكن، رزقي ليس بأيديكم، رزقي بيد الله. ثم تركهم وذهب يعمل في بلاد الحرمين، ما هي إلا فترة يسيرة وإذا به تلك الوظيفة ما كانت تكفي إيجار البيت قد بنى البيت وصار متوسعا ويحسن لأرحامه وأقاربه وخير عظيم. يعني لا تسخط ربك من أجل إرضاء الناس. بعض الناس لا، الوظيفة مصيبة. يا أخي رزقك بيد الله، ليس في الوظيفة وليس في يد هذا المخلوق. تعصي الله من أجله، تحلق لحيتك من أجله، تترك الصلاة الجماعة من أجله، هذه وظيفة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والذي يكون صادقا في أدائه حق الله عز وجل يجعل الله له قبولا وثقة في نفوس الناس، وأولئك الذين يداهنون فإنهم عند الناس غير مؤتمنين، يشكون فيهم. حتى قالوا عن رجل أنه كان يعمل مع شركة من هذه الشركات التي يقوم عليها بعض الكفار، ما أدري تنقيب البترول أو نحو ذلك، فرأى رجلا في نهار رمضان يأكل ويشرب، فقال: أنت ما تصلح للعمل معنا، إذا كنت تخون دينك فحري بك أن تخوننا، وعزلة. شاهد من هذا أن الإنسان في أموره كلها يكون همه رضوان الله عز وجل. كم أناس يتنازلون عن أمور من أمر دينهم، بعضهم تجده إذا قوي الرافضة في بلد بدأ يترك أهل السنة ويقول: يا أخي أنا ما أستطيع جالسكم، أنا أخاف. وإذا به بعد ذلك ما أدري إلا وقد أرسل يديه وترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تنازل وداهنهم ترك آمين، وبعدها تنازل قليلا وبدأ يمجدهم يثني عليهم. إلى أين؟ جعل فتنة الناس كعذاب الله. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله الثبات على دينه. ثبت يا أخي على دين الله. الرافضة هؤلاء يضحون من أجل باطل ويتجلدون له. أذكر لما دخلت الدولة إلى بلاد مران وطهرت تلك البلاد من الرافضة، ذهبنا دعوة من دماج، وكنا في منطقة كان هناك أناس قال لهم أهل الحربي، كانوا مع ليسوا مع الرافضة، ومشرفون على منطقة يقال لها الخميس. وهذا الرافضي في الأذان الأول، ما في أذان أول، يقوم يتكلم من ذاك التواشيح وهو ينادي بأعلى صوته: انتبهوا، لا تدخلوا أولادكم المدارس يعلمونهم أنهم يرون الله. تكلم في قبل الفجر بنحو ساعة يخاطب الناس ويتجلد للرفض: انتبهوا، هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، والدولة قد مسكت البلاد، قتلت رأس الرافضة، ومع هذا تجلد للباطل. وبعض إخواننا بمجرد كذا يرى يعني ريح أخذ بعض أكياس القات وصلت باب البيت وإذا به رعدين. أخي اتق الله، ثبت على دين الله. إن عجزت أن تقيم دين الله في مكانك لا تتنازل، انتقل، أرض الله واسعة، أو ثبت واصبر على البلاء. أما بعضهم هكذا يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، هذه من علامة النفاق. أما يخشى الإنسان على نفسه أن يتصف بصفات المنافقين ويفعل فعلهم؟ ربما يسلب الإيمان بسبب هذا. كيف تتواطأ أو تقر هؤلاء الذين عندهم ما عندهم من البلاء والطوام التي هي كفريات عياذا بالله؟ تكفير الصحابة، إنكار السنة، الطعن في دين الله. قال شيخ الإسلام: هذا لفظ المرفوع. طيب، قال: أن رفعته من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذامة. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبينت العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. وأما كون حامدي ينقلب له ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. وفي هذا الحديث بيان عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين كقوله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. نعوذ بالله، انظر إلى هذه العقوبة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. لذلك صار ببعضهم البلاء إلى أنه يتنكر لأهل الحق ويطعن فيهم، وربما وصل به الحال إلى أن يشكك في السنة. فإذا وصل حال الإنسان إلى هذا تكبر عليه أربعا: تشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم وصل به الحال إلى أن يحضر دوراتهم ويصير من دعاتهم. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا من أعظم الفقه في الدين، والمرفوع أحق وأصدق، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، وهو كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يده يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وأما كون حامده وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا يحصل ابتداء عند أهوائهم، وهو سبحانه أعلم. هو بعضها كأنه يتركها يعني لجد العبارة يعني الاختصار في الكلام، لكن الخلل الذي يحصل في بعض السقط مثل الأول هذا الذي يكون، وإلا كثير من النقولات فيها اختصار. إيه ما مسألة سقط، لا يعني لا تظن أنه ينقل كل صغيرة وكبيرة، لكن بعض الأشياء التي يسقطها ويكون فيها خلل في الكلام هذا يحصل فيه إشكال. يعني هم ما يفعلون كما يفعلون الآن بعض العصريين، يعني بالتصرف، هذه كلمة بتصرف تظهر لك أن هناك بعض النقص أو الاختصار للكلام. إلى هنا سبحانك.